منتصف النهار وثلاثون دقيقة على موجة راديو أوريون من باريس. نشرة الظاهرة. ونستهلها بالعناوين الخارجية الفرنسية تنتقد غياب السفير الأمريكي بعد استدعائه الرسمي وتقيد اتصالاته بأعضاء الحكومة الفرنسية. جولة مفاوضات ثالثة في واشنطن بوساطة أمريكية متعلقة بمقترح الحكم الذاتي في منطقة الصحراء الغربية. في الذكرى الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا، زيلينسكي يشيد بمقاومة بلاده ويؤكد فشل بوتين في تحقيق أهدافه. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في نشرة ظاهرة عبر أمواج راديو أوريون من باريس، يقدمها لكم سليمان ياسيني. بداية، دعت حركة حماس إلى فرض عقوبات على إسرائيل مرحبة بإدانة مشتركة من 20 دولة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة. هذا ودعت حماس في بيانها إلى ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة من خلال فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية. تعتزم القوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد الجهاديين الانسحاب بالكامل من سوريا في غضون شهر، وفق ما أكدت ثلاثة مصادر لوكالة فرانس بريس، مع بدء إخلاء قاعدة في شمال شرق البلاد. وتزامنا مع ذلك، قتل 4 عناصر أمن سوريين جراء هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف حاجزا في مدينة الرقة بشمال البلاد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن مصدر أمني. تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الثالثة من المفاوضات المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي في منطقة الصحراء الغربية، بجولة بدأت أمس وتستمر اليوم، تأتي في إطار حراك دبلوماسي مكثف تقوده الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي الطويل. التفاصيل في هذا التقرير لزميل روجي خوري.
تشهد هذه المرحلة تسارعا غير مسبوق في وتيرة اللقاءات، حيث تعد هذه الجولة هي الثالثة في غضون أقل من شهر واحد. وكان المسار قد بدأ بجولة أولى في ولاية فلوريدا نهاية الشهر الماضي، تلتها الجولة الثانية احتضنتها مدريد قبل نحو أسبوعين. يشارك في هذه المفاوضات وفود رفيعة المستوى تضم وزراء خارجية كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى الممثل الدبلوماسي جبهة البوليساريو. كما تحضر الأمم المتحدة كطرف مراقب عبر مبعوثها الشخصي للصحراء ستيفان دي ميستورا. يتولى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية رئاسة هذه الجولات التفاوضية المباشرة. وقد أعرب بولس في تصريحات صحفية عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تهدف لإبرام اتفاق رسمي قبل حلول فصل الصيف. بحسب بولس، تشير تقارير مطلعة إلى أن شهر أيار مايو المقبل قد يشهد التوقيع النهائي على الاتفاق في حال تجاوز العقبات الفنية والقانونية. تمثل إدارة الموارد الطبيعية أحد أكبر التحديات التي تواجه المتفاوضين في جولة واشنطن الحالية. يجري البحث في كيفية تقاسم عائدات الفوسفات والصيد البحري والنشاط الزراعي، بالإضافة إلى وضع أطر قانونية لاستغلال الثروات المستقبلية المحتملة مثل الغاز والبترول في المنطقة.
هنا في فرنسا، طالب وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارو السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر بتفسيرات إثر تخلفها عن أمر باستدعائه لتوضيح تصريحاته بشأن مقتل ناشط يميني متطرف فرنسي في مدينة ليون، لكنه أكد أن العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة لن تتأثر بهذه الواقعة. وحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن بارو طلب عدم السماح بعد الآن لكوشنر بالتواصل المباشر مع أعضاء الحكومة الفرنسية. وأشار مصدر دبلوماسي آخر لوكالة فرانس بريس أن كوشنر أوفد لتمثيله أحد مسؤولي السفارة الأمريكية بحجة ارتباطه بالتزامات شخصية. قبل جولة ثالثة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بين واشنطن وطهران التي تعقد الخميس المقبل في جنيف بسويسرا، حذرت إيران من أنها سترد بقوة على أي هجوم أمريكي مهما كان حجمها. وفي هذا السياق، أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت في إجراء قالت إنه مؤقت. توازيا أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن لطلاب الجامعات الحق في الاحتجاج، لكن يجب أن على الجميع عدم تجاوز الخطوط الحمر حسب قولها، وذلك في أول رد رسمي على تجدد الاحتجاجات في الجامعات الإيرانية منذ نهاية الأسبوع. في الذكرى الرابعة في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لبلاده، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن نظيره الروسي فولاديمير بوتين سعى للسيطرة على أوكرانيا عندما شن غزوه قبل 4 سنوات، لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف وأهداف أخرى في الحرب. وبهذه المناسبة ينظم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤتمرا عبر الفيديو لما يسمى تحالف الراغبين، والذي يضم ألمانيا، ومن المتوقع أن يشارك كبار سياسي الاتحاد الأوروبي الموجودين في كييف في هذا المؤتمر. في 24 شباط فبراير 2022 بدأ هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا ليعلن بدء حرب روس أوقعت عشرات الألاف من القتلى والجرحى وشردت ملايين المدنيين. حرب تدخل سنتها الخامسة اليوم هزت التوازنات الإقليمية والدولية، تعد أكبر نزاع تشهده القارة الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في 1945. وللمزيد حول الموضوع معنا الزميل مازن حمود. بداية مازن، ما حجم الخسائر البشرية ومخلفات الحرب الروسية على أوكرانيا؟
سليمان، بعد 4 سنوات من القتال تشير تقديرات مراكز أبحاث غربية إلى أن إجمالي الخسائر العسكرية بين قتلى وجرحى ومفقودين لدى الطرفين اقترب من 2,000,000 شخص، وذلك مع تقديرات بأن الجانب الروسي تكبد نحو 1,200,000 خسارة بشرية بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب. أما على صعيد الميداني أو المدني عفوا، فقد وثقت تقارير أممية مقتل آلاف المدنيين وإصابة عشرات الآلاف، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة خلال عامي 24 و 25. وتعكس هذه الأرقام واحدة من أعنف الحروب التي شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأدت الحرب سليمان إلى واحدة من أكبر موجات النزوح في أوروبا المعاصرة، فوفق تقديرات دولية حديثة اضطر نحو 10 ملايين أوكراني إلى مغادرة منازلهم، سواء بالنزوح الداخلي أو اللجوء إلى الخارج، وهو ما يمثل قرابة ربع سكان البلاد قبل الغزو. هذا النزوح الواسع خلف أثارا اجتماعية عميقة، منها تفكك الأسر وضغط على الخدمات العامة في الدول المستقبلة للاجئين، وتغير في التركيبة الديموغرافية داخل أوكرانيا نفسها، خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية التي شهدت أعنف المعارك.
نعم مازن، كيف أثرت الحرب على الاقتصاد والبنية التحتية؟
رغم استمرار مؤسسات الدولة الأوكرانية في العمل، تكبد الاقتصاد الأوكراني خسائر جسيمة، فبحلول العام 25 لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 21% مقارنة بمستواه قبل الحرب. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن أكثر من 70% من الإنفاق الحكومي الأوكراني يوجه للقطاع الدفاعي والأمني، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية وإعادة الأعمار. كما تضررت آلاف المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة وشبكات الكهرباء والطرق والجسور، ما جعل عملية إعادة الأعمار واحدة من أكبر التحديات في أوروبا الحديثة. وتقدر تكلفة إعادة الأعمار بعد الحرب بنحو 588 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وفق تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نشر يوم الاثنين في العاصمة الأوكرانية. أما روسيا فرغم صمودها النسبي بفضل عائدات النفط، فإنها تواجه تباطؤا اقتصاديا وارتفاعا في عجز الموازنة نتيجة العقوبات الغربية وتراجع إيرادات النفط مقارنة بالسنوات الأولى للحرب. وروسيا أيضا سليمان خصصت مصاريف طائلة على صناعة الأسلحة، وذلك على حساب قطاعات أخرى، ما أضعف اقتصادها هي الأخرى.
نبقى معك مازن، ما الوضع الميداني والسياسي بعد 5 سنوات من الحرب؟
سليمان، تسيطر روسيا على نحو 20% أو 1/5 الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء واسعة من الشرق والجنوب. وتشهد الجبهات حالة استنزاف متبادل، حيث تستمر الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي. وأحد شروط روسيا لوقف الحرب تنازل أوكرانيا عن نسبة 20% من أراضيها. سياسيا، عززت الحرب النزعة القومية في البلدين وعمقت الانقسام بين روسيا والغرب، كما دفعت دولا أوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري والانضمام إلى تحالفات دفاعية أقوى.
مازن، هل هناك فرص لإنهاء الحرب في المرحلة المقبلة؟
رغم تعدد جولات التفاوض خلال السنوات الماضية لم يتحقق اختراق حاسم، وتبقى القضايا الجوهرية وعلى رأسها وضع الأراضي التي تطالب بها موسكو والضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف عقبات أساسية أمام أي اتفاق سلام دائم. ويرى محللون أن الإرهاق العسكري والضغوط الاقتصادية قد يدفعان الأطراف إلى تسوية تدريجية، لكن في المقابل سليمان قد يؤدي استمرار الدعم العسكري والتصعيد الميداني إلى إطالة أمد الصراع.
شكرا مازن على كل هذه التوضيحات. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية نشرة ظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول زميل أنيس في الهندسة والإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.